بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله تعالى ضمن دروس من الحرمين الشريفين من رحاب المسجد النبوي الشريف، في درس في الفقه في كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقيط، وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث في هذا الباب يعني ما يتعلق بالمعاملات، فهنا ذكر بابا سماه باب اللقيط. اللقيط فعيل بمعنى مفعول، أي بمعنى ملقوط، ومثله قتيل، فعيل بمعنى مفعول أي بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح. فهذا الأصل اللغوي لهذه الكلمة التي هي باب اللقيط. أما معناه عند الفقهاء في الاصطلاح هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. بعض العلماء يعرفه بأنه هو الطفل المنبوذ، لكن تعريف المؤلف أشمل، قال طفل لا يعرف نسبه. وجدنا طفلا ولقطناه أو التقطناه، هذا الطفل لا يدرى، قد يكون نسيه أهله في هذا المكان، أو قد يكون في حروب أو حوادث سيارات، طفل لا يعرف نسبه. وقد يكون أحيانا هذا الطفل كما يقال غير شرعي، يعني عن طريق زنا أعاذنا الله وإياكم، ثم جاء هذا الطفل ونبذه أهله للتخلص منه، فهو طفل لا يعرف نسبه. هذا طفل صغير لا يعرف، هذا قد يكون من قبيلة معروفة، لكنه إما نتيجة حوادث أو نتيجة حروب أو نسيان أو غير ذلك، يعني ليس بالضرورة أن هذا الطفل المنبوذ هو ولد زنا، قد يكون كذلك، لكن قد يكون لأمور أخرى. المهم أنه لا يعرف نسبه. وجدنا طفلا بغض النظر عن ما الأسباب التي أوجدت هذا الطفل، لكنه وجد هذا الطفل، فيقول هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. لا يعني لا يعرف النسب ولا يعرف هل هو حر أو عبد، رق يعني رقيق، نبذ أو ضل. وأخذه فرض كفاية، أخذه فرض كفاية، لأنه من التعاون على البر والتقوى، يعني هذا الطفل لا بد أن يحفظ، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى. وأيضا فيه إحياء للنفوس، إحياء للنفس التي أمر الله عز وجل بحفظها وبرعايتها، لو ترك هذا الطفل في خلاء أو في مكان ليس فيه أحد ربما مات، فأخذه فيه حفظ وصيانة لنفس هذا الطفل. وإحياء النفوس والسعي في أحيائها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من أحيا نفسا واحدة كأنما أحيا النفوس جميعا. كما لو رأيت إنسانا يغرق وأنت تستطيع أن تنقذه فإنه يجب عليك، بل قال العلماء إنه هنا إذا لم يكن في المكان غيرك فإنه يتعين عليك، فرض الكفاية قد يكون فرض عين إذا لم يوجد إلا هذا الإنسان. أنت في مكان ليس فيه أحد فرأيت إنسانا يغرق، رأيت إنسانا يحترق، رأيت إنسانا يعدو عليه سبع، الآن يتعين، هذا فرض الكفاية يصبح فرض عين على الذي لم يوجد إلا هو في ذلك المكان، فهو فرض عين هذا في أصله. إذا وجد من يمكن أن يقوم به غيرك، يقول وهو طفل لا يعرف نسبه، عرفنا لا يعرف نسبه لأنه صغير ولا يتكلم وليس معه ما يثبت نسبه ولا رقه، هل هو حر أو عبد؟ نبذ أو ضل، نبذ يعني رماه أهله، أو ضل عنهم، صغير قد يكون صغير يحبو أو يمشي فيغيب عن أهله ثم يبحثون عنه لا يجدونه. الآن يعني هناك جهات مسؤولة عن مثل هذه الأشياء، يبلغ عنه الإنسان، قد يصل إلى والده في كثير من الأحيان، لكن الأحكام الشرعية تأتي عامة لكل زمان ومكان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو حر، وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله، ينفق عليه منه وإلا من بيت المال.
نعم، هذا الأصل أنه حر، الأصل الحرية، والرق عارض، فإذا شككنا في إنسان هل هو حر أو عبد، الأصل أنه حر لأن الأصل الحرية. يقول وهو حر، وكذلك الأصل الإسلام كما يأتي معنا، فهذان أصلان، ما نقول هذا قد يكون يهوديا أو يكون نصرانيا، الأصل إذا وجد في بلاد المسلمين أو فيها أو في بلد فيه مسلمون الأصل أنه حر مسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الأصل الإسلام، الفطرة المراد بها الإسلام، أنه يولد لو ترك ولم تغير هذه الفطرة بشيء لنشأ على الإسلام، فالأصل إذن الحرية، والأصل الثاني هو الإسلام، فهذا الذي وجدناه منبوذا أو ضالا عن أهله الأصل أنه حر، والأصل أنه مسلم، هذا من حيث هذه الأصول التي تتعلق بحريته وإسلامه. يقول وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره، يعني وجدنا هذا الطفل ومعه مال، وضع معه قدر من المال ملفوف معه، فالأصل أنها له ولو وجدنا ما وجدنا. يقول وما وجد يعني معه من مال أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا، وجدنا هذا الطفل وجدنا أثر دفن قريب من هذا الطفل أو تحت الطفل وفيه مبلغ من المال، الأصل أنه لهذا الطفل الذي وضعه وضع معه هذا المال. يقول: وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان، قد يكون هذا الحيوان ربط هذا الطفل في شجرة والحيوان كذلك ربط فيه أو ما أشبه ذلك، أو قريبا منه فله. طيب، هذا المال للطفل ماذا نعمل به؟ ينفق عليه منه. وجدنا معه 1000 ريال، وجدنا معه 10,000 ريال، ينفق على هذا الطفل فيما يحتاجه من غذاء أو لباس أو ما أشبه ذلك، ينفق عليه منه وإلا من بيت المال. الأصل أنه ينفق عليه من بيت المال، يعني الأصل أنه ينفق عليه من بيت المال كما يأتي معنا في كلام عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا هذه أصول لا بد من معرفتها. الأصل أنه مسلم وأنه حر، والأصل أن ما وجد معه من مال فهو له، وإن لم يوجد معه مال فإنه يجب أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين. هذه أحكام تتعلق به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم وميراثه وديته.
وهو مسلم، كما عرفنا أن الأصل الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأصل في هذا المولود سواء كان في بلاد المسلمين أو كان في بلاد الكفر التي فيها مسلمون، الأصل أنه مسلم، فنحكم بإسلامه ونحكم بعدالته. وحضانته لواجده الأمين، من يعنى به؟ هذا الذي وجده، إن كان أمينا عدلا فإن هو الذي يتولى حضانته ورعايته، سواء كان هذا اللقيط طفلا يعني ولدا أو كان بنتا، حضانته لواجده هو الذي يقوم برعايته. وتكون الولاية على ماله كالولاية على مال الصغير أو على مال اليتيم. نعم. وينفق عليه بغير إذن حاكم، يعني لا يحتاج إلى إذن الحاكم في الإنفاق عليه، كولي اليتيم ينفق عليه من غير إذن الحاكم إذا وجد مالا معه، أو ينفق عليه من بيت المال إذا هذا الذي يحتاج إلى أن ينفق عليه منه ويحتاج إلى إذن. فإن كان الذي وجده كافرا أو فاسقا، هذا الطفل اللقيط وجده كافر أو فاسق، فهل له ولاية عليه؟ لا ولاية له، لأن الكافر ليس له ولاية. طيب من يتولى هذا؟ يتولاه هو إمام المسلمين أو من ينيبه. نعم.
وميراثه وديته لبيت المال، ووليه في العمد الإمام، يخير بين القصاص والدية.
وميراثه وديته لبيت المال، هذا وجد طفلا منبوذا فتولى أنفق عليه ورعاه ثم مات هذا الطفل وترك مالا، قد يكون هذا المال الذي وجده معه نماه له، أو قد يهدي إليه أناس مالا فينميه له حتى يكون هذا المال بعده له قيمة وله شأن. فمن يأخذ ميراثه؟ هل يأخذ الميراث الذي وجده؟ لا، ميراثه لبيت المال. ولو قتل هذا الإنسان خطأ فديته لبيت المال، ولو قتل عمدا فإنه إن لم يعفى عن القصاص، وهذا كله يرجع إلى الإمام. نعم، يقول وليه في العمد الإمام، وليه في العمد الإمام، يخير بين القصاص والدية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج أو مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط.
نعم، لو أقر رجل أن هذا الولد ولده، أو أقرت امرأة ذات زوج أو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط، بعد ما مات اللقيط بخمس سنوات أو بعشر سنوات، جاء رجل قال هذا ولدي، فهنا يلحق به. نعم.
ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه
ويضع حتى في الأول أنه لا بد من يعني بينة أو قرينة تدل على ذلك. نعم. ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. جاء يهودي وقال هذا ولدي، هذا يريد أن يتبعه في دينه، أو نصراني أو مجوسي، فهنا لا يدفع إليه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. تقول كيف ولد على فراشي وهو لقيط؟ نعم، قد يكون ولد على فراشي ويعرفه هؤلاء ثم ضل عنه أو سرق منه، قد يكون شخص جاء وسرق هذا الطفل ورماه في بادية أو في جهة ليس فيها أحد، يحصل هذا أحيانا انتقاما من والديه أو غير ذلك. جاء هذا النصراني أو اليهودي وقال هذا ولدي، وأتى ببينة تشهد له أنه بالفعل هذا ولده، فإذا شهدت البينة به أعطي له، وإلا لا يتبعه في دينه أصلا لأنه مسلم، الأصل الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه.
نعم، لم يقبل منه سواء اعترف أو لم يعترف، لأن الأصل هو الحرية. نعم، والإسلام.
وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فبمن ألحقته القافة.
ألحقته القافة. وإن ادعاه جماعة، ادعاه جماعة، كل يقول هذا ولدي، فهو لا يلحق بهم، لكن ينظر من كان عنده بينة ألحق به. وإن تساوى الجميع ليس عنده بينة، نريه شخصا يعرف الأثر، يعرف الأثر، يعني مثل الذي جاء إلى أسامة ابن زيد وزيد وهما أحدهما أبيض والآخر أسمر، فقال هذه من هذه، يعني هذه القدم من هذه القدم، فالذي يعرف الأثر تجد الناس يعرفون آثار الشخص بقدمه، يقول هذا من القبيلة الفلانية، بل أكثر من ذلك أنهم يعرفون الإبل بآثارها، الإبل يعرفونها بآثارها، فيقول هذا جمل فلان وهذا جمل فلان، وهذا موجود إلى الآن عند البادية أنهم يعرفون الجمال بآثارها. فهذه القافة، وهذا علم يعني موهبة من الله عز وجل، يقول: وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة فهو الأولى، وإلا فبمن ألحقته القافة، يعني به. إذا ألحقته القافة هؤلاء الناس الذين يعرفون الأثر يعرفون الشخص يقول هذا من القبيلة الفلانية من فلان، هذا أقرب إلى فلان من هذا، فيلحق به، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
لاحظ ما تقدم كله أبواب، ها؟ وهذا كتاب الوقف. الوقف يقال وقفت الشيء وحبسته، وأحبسته، وسبلته، وهي بمعنى واحد. قالوا وأوقف، هذه لغة شاذة، الأصل وقف ليس أوقف، تقول وقف ماله على كذا، وقف داره على كذا على أبنائه، لكن لا تقول أوقف، فهذه لغة لكنها شاذة. الوقف هو قال تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو في الصحيحين ثابت بالكتاب بالسنة وبالإجماع. أما السنة ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أصبت مالا بخيبر، لم أصب قط مالا أنفس منه عندي، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. قال: صدقة جارية، وهذه الصدقة الجارية التي تستمر مع الإنسان، أن يقف الإنسان بيتا يسكنه الفقراء، يقفوا على الفقراء أو على أقاربه، فيقول: وهو تحبيس الأصل. الأصل يعني البيت، وتسبيل المنفعة وهو السكنة في هذا البيت، فهي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الأصل محبس يعني موقوف، لا يجوز بيعه ولا هبته، والمنفعة هذه هي التي يستفيد منها الناس، وتسبيل المنفعة على بر أو قربة، يعني على جهة بر أو على جهة قربة، كما يأتي في كلام المؤلف. نعم. ويصح،
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها.
نعم، بالقول كما يأتي معنا: وقفت وحبست وسبلت، صريحة، هذا بالقول. قال: وقفت أرضي هذه، أو حبست أرضي هذه، أو سبلت أرضي هذه، هذا بالقول، والقول يأتي صريح وكناية، هذا بالقول. بالفعل أن يكون عنده أرض ويأذن للناس في الصلاة فيها، أو يبني بناء على صورة مسجد ويصلي فيه الناس، فيعرف أن هذا مسجد. فبالقول أو بالفعل الدال عليه عرفا، بحسب العرف، لكن شخص عنده أرض والناس يصلون فيها وسكت عنه، ليس معنى هذا أنه وقفها عليهم، ليس معنى هذا أنه وقفها عليهم، لكن بالعرف، لو رأينا إنسان جاء وعمر هذه الأرض ووضع عليها بناء، يعني على المسجد ومئذنة، هذا معروف أنه مسجد وأذن الناس في الصلاة، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، لأنه لن يأذن بالدفن في أرضه التي يملكها ويريد البناء عليها. نعم. وصريحه
وصريحه وقفت وحبست وسبلت.
وقفت أي جعلتها وقفا، وحبست أي حبسا، ولهذا البعض يسميها في بعض البلاد الأحباس أي الأوقاف يعني. وسبلت يقول هذه الأرض سبيل أو هذا الماء سبيل، يعني هو معنى الوقف. فوقفت هذه صريحة لا تحتاج إلى نية، إذا قال وقفت أرضي وحبست أرضي وسبلت أرضي هذه صريحة في الوقف، والصريح لا يحتاج إلى نية. حتى في الطلاق هذا يأتي معنا في ألفاظ الطلاق أن الصريح لا يحتاج إلى نية. رجل طلق زوجته وقال إنها طالق، هذا صريح لا يحتاج، إذا أتى بألفاظ الطلاق بمادة الطاء واللام والقاف وما تصرف منها. يقول وكناية لعدم خلوص هذه الألفاظ للوقف، وإنما هي مشتركة بينها وبين غيرها، يعني يحتمل اللفظ، فإذا كان فيه احتمال لابد من النية التي تقطع هذا الاحتمال. هناك اللفظ صريح مثل النص لا يحتاج إلى دليل ولا إلى قرينة. يقول تصدقت، إذا قال تصدقت الأصل صدقة، هذا اللفظ صريح في الصدقة لكنه ليس صريحا في الوقف. تصدقت وحرمت وأبت يعني جعلته مؤبدا، فإن كان يقصد بتصدقت يعني أني وقفت إذا كان عنده هذه النية صح، أو قال حرمت من التحريم وهو المنع إلا فيما يجعله فيه، أو أبت يعني جعلتها صدقة مؤبدة فهذا كناية، فتشترط النية مع الكناية، تشترط النية مع الكناية. ولهذا إذا جاء عند القاضي وقال أنا تصدقت بأرضي، يقول ماذا تريد تصدقت بأرضي؟ يقول أعني وقفت هذه الأرض، فهنا لابد أن يسأل. أما لو قال في الأول وقفت وحبست وسبلت لا يحتاج إلى أن يسأل. يقول إما أن يحتاج إلى نية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف، يعني مع الكناية نحتاج إلى ثلاثة إلى أحد ثلاثة أمور، إما النية وإما أن يقترن بها أحد الألفاظ الخمسة، هي ستة الآن ثلاثة صريحة وثلاثة كناية، ها؟ فإذا قال أحد هذه الألفاظ الكناية وجمع معها من الصريح الثلاثة أو من هذه الكناية فيفهم منها أنه أراد الوقف. يقول مثلا صدقة موقوفة أو صدقة محبسة أو صدقة مسبلة أو صدقة محرمة أو مؤبدة، هذه أحد الألفاظ الخمسة. يقول أو حكم الوقف، أو تقترن بحكم الوقف، اقتران بحكم الألفاظ غير الصريحة حكم الوقف، أن يقول صدقة لا تباع ولا تورث، الذي لا يباع ولا يورث هو ماذا؟
الوقف،
فهو أتى بحكم الوقف. إذن الكناية إذا كان اللفظ كناية احتاج إلى النية أو احتاج إلى اقتران بأحد الألفاظ الخمسة أو احتاج إلى الاقتران بحكم الوقف أنه لا يباع ولا يورث. نعم.
ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء
عينه. يعني هذه شروط في الوقف، الوقف يشترط فيه أربعة شروط، وإذا قلنا هذا شرط يعني لا يصح إلا به، ها؟ الشرط ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فلو لم توجد، إذا لم توجد هذه الشروط، هي أربعة شروط، المؤلف أشار إلى ثلاثة تقريبا، الرابع ذكره عرضا، اللي هو يشترط المنفعة، أن يكون العين ينتفع بها، وأن يكون على جهة بر، وأن يكون على معين، وأن يكون ناجزا، الوقف يكون ناجزا. هذه أربعة شروط لا بد منها، أن تكون العين فيها منفعة، وأن يكون على جهة بر، والأمر الثالث أن يكون على معين، والرابع أن يكون ناجزا. أربعة شروط لا بد منها. قال يشترط فيه المنفعة، هذا الشرط الأول، دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه. لابد إذا وقفت شيئا يكون فيه منفعة، لأنه لا يباع ولا ينتفع به، إنما ينتفع بمنفعته. ها؟ ما قلنا إنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فإذا كان لا نفع فيه سبلت ماذا؟ لم تسبل شيئا. ها؟ فأن تكون المنفعة دائما من معين، يعني موجودة متحققة، ينتفع به مع بقاء عينه، كعقار، عقار أرض أو غيره، وحيوان يجوز، ونحوهما من أثاث وسلاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله، احتبس فرسا في سبيله كان له كذا. وخالد قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، فلا بد أن تكون من عقار أو حيوان، حيوان للركوب هذا المنفعة فيه. الأصل أنه موقوف، من أراد أن يحج ففلان عنده مثلا جمل أو عنده فرس يحج عليه، هذا في سبيل الله، فجعله وقفا في سبيل الله ما دام موجود هذه العين. هذا الشرط الأول، إذن أن تكون العين فيها منفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه. الشرط الثاني أن يكون على بر، على جهة بر، على جهة بر، أو على قرابة، أو على قرابة، يعني شيء فيه خير كالمساجد ينتفع بها، والقناطر ما يبنى على المياه، أو على المساكين والأقارب من مسلم وذمي. يجوز أن تقف على الذمي الذي بيننا وبينه عقد، لماذا؟ لأن هذا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، هؤلاء لم ينهان الله عز وجل أن نبرهم وأن نحسن إليهم وأن نقسط إليهم، فعلى الذمي لأن هذا من الإحسان إليه، والإحسان إليه أمر مطلوب. غير حربي لا يجوز الوقف على الحربي لأنه عدو، لأنه عدو للإسلام والمسلمين، فلا تقول هذا وقف على اليهود وليس بيننا وبينهم عهد ولا ذمة، أقصد اليهود المحاربين والذمي قد تكلمنا عنه، أو على النصارى، أو على كنيسة، أو على مرتد وكنيسة، فهذه لا يجوز الوقف عليها. ونسخ التوراة والإنجيل، شخص عنده مال قال لا أقف على نسخ التوراة، اللي يكتب التوراة يأخذ من هذا المال، لا يجوز. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر صحائف من التوراة قال: ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ يعني ماذا تريد من هذه التوراة أو من الإنجيل؟ وكتبهم وإن كان في أصلها حق، يعني نزلت على الأنبياء، لكن حرفوا وغيروا فيها وبدلوا، وعلى أي حال هي منسوخة بشريعتنا وبكتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهنا أو نسخ التوراة وكتب زندقة أعاذنا الله وإياكم منها، كتب فيها كفر ينسخها، أو كتب بدع وضلال تنشر بين المسلمين، لا يجوز الوقف على شيء من هذا. نعم.
وكذا الوصية والوقف على نفسه،
يعني أيضا لا يوصي لنفسه أو يقف على نفسه، لكن في الوقف له أن ينتفع بالوقف إذا كان هو ناظر على الوقف هذا مدة حياته، ثم بعد ذلك يرجع إلى من وقف عليهم. قال الإمام أحمد: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله أو في سبيله. يقف على نفسه؟ كيف يقف على نفسه؟ قال الإمام أحمد: لا أعرف هذا الوقف إما لله أو في سبيل الله للفقراء لغيرهم. نعم.
ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك.
نعم، يشترط، هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث تقدم معنا شرطا، ما هما؟
أن يكون منفعة دائما،
أن يكون في منفعة دائماً. والثاني
في معين،
على معين على بر، ما هذا على معين؟ نعم. يشترط في غير المسجد ونحوه، نحو المسجد كالرباط والقناطر وما أشبه ذلك، لأن هذه أمور عامة، هذه أمور للناس جميعا، أن يكون على معين يملك، لأن الوقف هو تمليك فلا يصح على مجهول، لكن المساجد عامة، فلهذا استثنى المساجد والقناطر وما أشبهها، أن يكون على معين يملك. نعم.
لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده.
يعني هذه من غرائب الفقهاء، يقول لا ملك، يعني واحد يقف على جبرائيل وإلا على ميكائيل ولا على غيره، فهذا لا، يعني لا يصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
وحيوان وقبر، يعني يملك الحيوان يقف عليه كذا، أيضا هذا غير معروف، وقبر، وهذا كثير، الوقف على القبور هذا كثير، يقف على إضاءة القبر وعلى البناء على القبر وعلى الطعام لزوار القبر، ربما تجد هذا موجود، لكن المؤلف يقول أن هذا لا يصح، لأن هذا يدخل فيها أمور وبدع كثيرة، أو لا، وليس على، ولا يقف على حمل، لأن هذا الحمل أيضا غير موجود. نعم. لا قبوله وإخراجه عن يده، يعني أن يقبل أو يخرج عن يده هذا أمر آخر. الشرط الرابع: أن يقف ناجزا، يكون في الحال، لا يقول بعد كذا، فيوقفه ناجزا. هذا ما يتعلق بهذا الباب والفصل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله. نسمع
نسمع. طلق مراته ثلاث مرات وبين المرة والمرة مش حل من 4-5 شهور. ضرب بتاع بالإسكندرية ثلاث مرات عملوا قالوا طبعا 60 مسكين ثلاث مرات. قال انت طالق لو جيت في البيت ليتك طالق في البيت انت طالق ومحرمة زي ام عليا زي ام اختي. والثلاث مرات حللوها بالفلوس. واخر مرة الاسبوع اللي فات 900 جنيه.
حللوها بالفلوس كيف يعني؟ اعطاهم فلوس ولا
لا؟ قالوا طبعا 60 مسكين.
طيب هذا الاخ يسأل يقول ان رجلا طلق امرأته ثلاث مرات وهو قصده يعني أنه اختلفت فيها الطلاق، إذا طلقها ثلاث مرات حرمت عليه، هذا الأصل إذا تكلم بلفظ الطلاق. ويقول كل بين طلقة وطلقة ما يقارب 5 أشهر. إذا طلقها بلفظ الطلاق وقال إنها طالق ثم جاء بعد 5 أشهر وقال هي طالق وبعد 5 أشهر فقال هي طالق انتهت، حتى ولا تحل له ها حتى تنكح زوجا غيره. نجيب على السؤال. والطلاق أمره خطير لأنه يفرق بين الزوجين ويهدم كيان البيت، والأصل ابتداء الوعظ أن يعظها وأن يذكرها، فإذا أبت هجرها، فإن أبت فالضرب ليس بالضرب الذي الشنيع لكن الضرب الذي يشعرها أن له القدرة عليها وأن له الحكم عليها والسلطة عليها. فإن لم يمكن هذا فهناك أمر آخر وهو بعث الحكمين. فهذه 4 وسائل. الأول الوعظ، الإصلاح، التعليم، التربية، ثم بعد ذلك الهجر في المضجع. والهجر والضرب غير المؤلم، ثم بعث الحكمين، هذه كلها مراتب. ثم بعد ذلك إن لم يمكن هذا جميعا ورأى أنها لا يمكن العيش معها فإنه يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. انظر الحكمة، هذا الرجل غضب من زوجته يسكت، إذا كان في طهر مسها فيه لا يطلق، وإذا كانت هذه المرأة حائض لا يطلق، حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت ولم يردها طلقها طلقة واحدة. انظر حكمة الشرع وتعليمه. وتبقى هذه الرجعية في البيت وهي زوجة تتزين له وتجلس معه، فإن انتهت 3 حيضات طلقها في الطهر ثم حاضت طهرت ثم حاضت وطهرت ولم يقربها انتهت، بانت بينونة صغرى. يعني هذا في الغالب لا يحصل إلا من رجل لا يريد هذه المرأة نهائيا، ولن يندم أحد طلق للسنة. الذي يطلق للسنة لن يندم، الذي يندم هو الذي يستعجل يستحمق. انظر طلقة واحدة ثم بعد ذلك أعطي فرصة أخيرة، بانت منه يعني معناه أنه طلق طلقة فانتهت عدتها ولم يراجعها، أعطي فرصة أخيرة قد يتزوجها لكن بعقد جديد وخاطب من الخطاب قد ترضى به وقد لا ترضى. فإن رضيت به ورجعت إليه هذا الحل النهائي. أيضا عنده ثلاث طلقات بعد بقي عنده طلقتان والثانية كالأولى فيها الرجعة، فإذا طلق الثالث انتهى. إذن هذه الآن طرق، انظر كم حل هذا، ولا ما يقارب 10 حلول. حتى الإنسان لو طلق لن يندم على هذا الطلاق، لكن انظر الناس كيف عكسوا القضية. يأتي غاضب من أمر تافه لا قيمة له، طلقها بالثلاث في جلسة واحدة، يعني هذه الطلقات مثل طلقات المسدس، يعني جاء يضربها 3 طلقات ثم إذا طلقها الشيطان يقول له طلق وإلا ما لست رجلا، إن تركتها أنت ما عندك معاني الرجولة، ما عندك شجاعة، ما عند... نعم يحمس حتى يطلق. إذا طلق بكى وندم لأنه خالف الشرع. ولهذا لما جاء رجل إلى ابن عباس وقال إن أبي طلق أمي ما أدري 100 ولا 1000، فقال هل له يعني من رجعة؟ قال لم يتق الله فلم يجعل له مخرج، لم يتق الله فلم يجعل له مخرجا. قال هل له من مخرج؟ قال لم يتق الله فلم يجعل له مخرجا. هذا الذي طلق ثم يخرجها من بيته، العلماء جمهور العلماء يقولون يقع الطلاق ثلاثا، والطلاق في الغضب يقع، والطلاق في الحيض يقع، عند جماهير أهل العلم. يأتي بعد هذا طيب طلاق ثلاث، يعني يبحث من يفتيه بأن الثلاث واحدة، يبحث عن من يفتيه أن الطلاق في الغضب فيه تفصيل يقع أو لا يقع، يبحث عن من يفتيه أن الطلاق في الحيض لا يقع، يبحث عن الحيل. فهو الذي قصم ظهره بمخالفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا غضبت اخرج أو ادخل في غرفة واغلق على نفسك الباب، لا تتكلم. ولهذا يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين يتسابان وأحدهما على صوته وانتفخت أوداجه واحمر وجهه، قال رسول صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب به، لذهب ما به، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا غضبت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قيل له قال أيراني مجنونا، جاهل. ثم إن كنت قائما فاجلس، لأن الجالس أبعد عن البطش من القائم، وإذا كنت جالسا فاضطجع ولا تتكلم لا بخير ولا بشر كما يقال، اسكت، لأن الكلام كلمة منك وكلمة منها، ربما الشيطان يدخل في هذه الحالة وكثيرا ما وقع. فاسكت ولا تتكلم، هذا مما يبعدك عن كيد الشيطان. هذا جانب، هذا في الطلاق فقط يا شيخ، وهذه حلول شرعية. الشرع ما ترك لنا شيء إلا وبينه لنا. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هالك. أما من عمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لن يندم أبدا، لن يندم. تصور رجل عمل هذه الأمور كلها ثم طلق زوجته، هل يتبعها تتبعها رغبته بعد ذلك؟ لا، إذا طلق على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لن يندم. لكن لا يستعجل، لا يستعجل. لماذا جعل الله عز وجل الطلاق عند الرجل؟ لأن الرجل عنده حلم وعنده روية وعنده عقل. المرأة تسارع، لو كان الأمر بيدها لطلقت زوجها 1000 طلقة في اليوم. قال إن يعني من الحكايات التي يقولون إن رجلا جاء لزوجته في يوم من الأيام وقال لها هل علمت بما حصل؟ قالت ماذا؟ قال جعلوا الطلاق عند المرأة. قالت تخاف من ماذا؟ قال أخاف تطلقيني. قالت لا تخف، لن أطلقك. فما مضت دقائق جيب السفرة، هات السفرة، إلا وطلقته بالثلاث، لأن المرأة لا عقل عندها، أو ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ناقصة، الرجل جعل عنده العقل حتى يتروى ويتأمل وينظر في المصلحة والمفسدة، فهو لا يستعجل بالطلاق. هذا جانب. الجانب الآخر الذي سأل عنه الأخ، يقول حلف على زوجته بالطلاق إن دخلت كذا. ماذا قال هو؟
إذا وجدتك في البيت يعني.
نعم، هذه مسألة دقيقة، ولو استفتيت الناس جميعا سيذكرون لك التفصيل، والله عز وجل هو المطلع على ما في قلب الإنسان. قد يقول لا أنا ما أردت منعها فقط، أو أردت يعني إما حثها أو وحظها، وإما أردت من ذلك منعها من أمر ما. وهذه المسألة فيها تفصيل، إن أردت بذلك وقوع الطلاق يقع الطلاق. إن قال رجل لزوجتي إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، فهي طالق إذا أراد الطلاق، إذا أراد أن يطلقها بالفعل. إذا لم يرد طلاقها وإنما أراد تخويفها فقط وأراد منعها حتى لا تذهب، قال إن ذهبت فأنت طالق، وهو في نفسه لا يعتقد أنها تطلق، لا يريد أن تطلق، فهذا فيه كفارة يمين، كفارة يمين. والمسألة محل خلاف. هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا حرمها عليه قال أنت حرام علي. طبعا إذا قال أنت علي كظهر أمي هذا ظهار لا إشكال فيه، إذا حرمها مجرد تحريم فهذا أيضا نفس هذا فيه كفارة يمين، لأن الله عز وجل قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لك تحلة أيمانكم. فهذا فيه كفارة يمين، إذا حرم الإنسان شيئا على نفسه سواء كان الزوج أو غيرها مما أحله الله عز وجل له. لكن الإنسان يبعد عن هذه الألفاظ نهائيا، لا يعني يبتعد. إذا كانت هذه المرأة من طبعها العناد فلا ينفع فيها لا طلاق ولا غيره. نعم نعم، خلاص إذا يقصد الطلاق تطلق منه. أكيد أنهم عارفين، سألوا هذه الأسئلة. أقول هذا فيه يعني تنبيه ينبغي الاهتمام به، وهو أن الواجب على السائل أن يبين سؤاله وأن لا يكتم شيئا على من يستفتيه، لأن قول المفتي أو حكم القاضي كما هو معلوم عند العلماء لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، بل الأحكام الشرعية كما هي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. بعض الناس يظن أنه إذا استفتى المفتي وأعطاه رأي في المسألة أو قول في المسألة أن هذا خلاص، وإن كان هو قد أخفى بعض الأشياء فعليه أن يكون واضحا، وعلى المفتي أيضا أن يسأل ويستفصل عما يتغير به الحكم، يعني لا بد أن يستفصل السائل عما يتغير به الحكم. يعني مثلا لما نقول للسائل: ماذا أردت أنت بهذا؟ هل أردت أن يقع الطلاق بالفعل أو أردت منعها فقط؟ فهنا يختلف الحكم من هذه المسألة إلى هذه المسألة، فلا بد إذن من الاستفصال ولا بد من البيان، هذا أمر. والأمر الآخر: لا ينبغي أن يسأل الإنسان عددا من المشايخ والعلماء يسألهم، فإن المسائل ليست محل اتفاق، المسائل محل خلاف. نحن ذكرنا لك الطلاق بالثلاث في خلاف، الطلاق في الحيض فيه خلاف، الطلاق في حالة الغضب فيه خلاف. فقد تسأل العالم الفلاني فيجيبك بجواب، تسأل الآخر فيجيبك بجواب آخر بناء على مذهب، فتقول هذا ما يفهم أو هذا ما يعرف، لا، هذا رجح ما يراه هو صوابا وهذا رجح ما يراه صوابا. فالإنسان إذا سأل عالما ينبغي أن يقف يسأل عالم، أولا لا يسأل إلا من يثق في علمه في دينه وأمانته، إذا سأله يكفي حتى لا يتشتت ذهنه، وإياه أن يكون سؤاله من باب البحث عن الرخص، تتبع الرخص. هذا قال لا يقع الطلاق ليس عنده علم، وهذا قال يقع الطلاق ليس عنده علم، وهذا قال لا يقع الطلاق هو العالم الذي يجب أن نأخذ بفتيه، لا، سنتقي الله عز وجل، هو يسأل عن حكم الله في هذه المسألة، فعليه أن يتحرى العالم الذي يثق في علمه وفي دينه وفي أمانته، وأن يبين له السؤال، فإذا أفتاه بشيء أخذ به وكفى، والله تعالى أعلم. نعم شيخ، أنت مقيم في المدينة ولا زائر؟ نعم، يجوز لك، يجوز. لماذا نحن قلنا هذا؟ لأن المقيم في المدينة هو مقيم في المدينة، فلا يجوز له أن يأخذ برخص السفر حتى يخرج من المدينة، يفارق عمران البلد الذي هو فيه يترخص بعد ذلك. أما المسافر فأنت لك الرخص أصلا وأنت في المدينة الآن لأنك جاي زائر، فلك أن تجمع العصر إلى الظهر ولك أن تجمع العشاء إلى المغرب، ولا حرج عليك، والله أعلم. نعم نعم شيخ. نعم، إذا أنا قلت صاحب البلد شخص مقيم في المدينة أو مقيم في أي بلد ثم أراد أن يسافر، فإذا سافر بعد أذان الظهر، ها، يصلي الظهر مثلا في البلد ثم بعد ذلك يصليه أربعا تماما غير قصر، هذا المقصود، ها، يصليه تماما غير قصر، ثم إذا جاء العصر عليه صلى في الطريق يعني، لكن لو خرج قبل الأذان الظهر يجمع العصر إلى الظهر. نعم، قد تقول إن الجمع أسبابه أوسع، الجمع أوسع من القصر، القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، أما الجمع له المرض، السفر، الرياح الشديدة، المطر، أسبابه كثيرة، لكن المقصود أنك لا تبدأ بالترخص في رخص السفر إلا بعد أن تفارق عمران البلد، عرفت؟ أما إذا كنت مسافر مثل حالتك جيت المدينة هنا فلك أن تترخص، والله أعلم. نعم.
طيب خلنا نجيب على الأول أحسن، على المنضيعة من الأول.
هذا يقول أنه لو فرض أنه ربى لقيطا ثم تبين له أن والده نصراني، ها؟ قلنا إذا ادعاه أنه ولده يدفع إليه، أما في بالنسبة للديانة فقلنا لا يدفع له إلا ببينة. إذا قال إنه نصراني نقول لا، هو ليس كذلك حتى تأتي ببينة أنه مولود على فراشه.